من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. كان الكلام في الدرس الماضي في أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، عفوا في أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا. انتهينا إلى هذا المورد أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب على رأي المصنف، ولكن هذا الظهور لا بحكم الواقع ولا بحكم أن صيغة إفعال موضوعة لمطلق الطلب الشامل للوجوب والناجب، ولا بالدلالات اللفظية، صحيح؟ ولا بالدلالات الكلامية يعني المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية. إنما المصنف يقول صيغة إفعال ظاهرة بالوجوب بحكم العاقل، لأن العاقل هو الذي يحكم. أما صيغة إفعال على رأي المصنف فهي مستعملة في النسبة الطلبية، في النسبة الطلبية، في النسبة الطلبية فقط. صيغة إفعال مستعملة في النسبة الطلبية، لكن العقل هو الذي يحكم، لأن النسبة الطلبية إن كان فيها ترخيص فهي للناجب، وإن لم يكن فيها ترخيص فهي للوجوب. المصنف يقول وبهذا ينحل إشكال قد يريده البعض علينا. ذكرنا بالأمس حاصل الإشكال، سلام عليكم، قلنا لعل البعض يقول أن النسبة الطلبية إما مستعملة في الوجوب أو مستعملة في النجد. أما أن تستعمل صيغة إفعل في آن في الوجوب والندب هذا غير صحيح، مع أننا نرى في بعض الروايات أن صيغة إفعل استعملت في المعنيين، استعملت في الوجوب وفي الندب أيضا. المصنف يقول بما ذكرناه يندفع هذا الإشكال. نحن نقول صيغة إفعال مستعملة فقط في معنى واحد، مو في معنيين أو أكثر، فقط في معنى واحد، وذاك المعنى هو النسبة الطلبية. فقول الإمام مثلا اغتسل للجنابة، اغتسل للنذر وللجمعة ولزيارة الحسين وللتوبة ولليالي شهر رمضان، صيغة إفعال هنا اغتسل لم تستعمل في الوجوب مرة وفي الندب أخرى، لا، استعملت فقط في النسبة البعثية، في النسبة الطلبية فقط، فقط في معنى واحد. لكن العقل يقول في بعض هذه البواعث هناك ترخيص مثل الجمعة، مثل زيارة الحسين، فيكون صيغة إفعال مستعملة في الندب. وفي بعض الموارد كالجنابة لا يوجد فيها ترخيص، فالعقل هو الذي يحكم للوجوب والندب، وإن الصيغة مستعملة فقط في النسبة الطلبية. واضح؟ هذا كله كان في الدرس الماضي. إذن إلى هنا المصنف يقول لو كانت صيغة افعل مستعملة في المعنيين للزم محذور نحن رفضناه سابقا، وهذا المحذور هو استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، وقلنا سابقا هو محال. سلام عليكم. ان قلت لعل البعض يقول هنا صيغة افعل صحيح مستعملة في معنى واحد، قد يقول قائل درسنا من الآن يشرع يبدأ، قد يقول قائل صيغة افعل مستعملة في معنى واحد كما قلتم أنتم، ولكن ليس هو النسبة البعثية الطلبية، لا، وإنما صيغة افعل مستعملة هنا في كلي الطلب. السلام عليكم. ولنقل بعبارة ثانية، موضوعة هنا، موضوعة لكلي الطلب، لكلي الطلب. هذا الكلي شامل للوجوب والندب. هذا يختلف عن ما قاله المصنف بالأمس. المصنف بالأمس ذكر أن صيغة إفعال تستعمل في النسبة الطلبية البعثية، هذا يقول لا، موضوعة لكل الطلب، يعني بالمشترك المعنوي. هذا الكل يشمل الوجوب والندب أيضا، فاستعملت أو وضعت لمعنى واحد ولا يلزم المحذور. المصنف يقول هذا بعيد، أن تكون صيغة افعل موضوعة لكل الطلب هذا بعيد ولا نقبله. لماذا؟ لأنه يلزم أحد محذورين، يلزم أولا إن قلنا على ما قلتم أنتم أن صيغة افعل موضوعة لكلي يعني لمفهوم الطلب، هذا يلزم منه إذا استعملت في أحد الفردين، التفتوا، إذا كانت موضوعة لكلي الطلب صيغة افعل فهي موضوعة حقيقة. لماذا لكلي الطلب؟ إذا موضوع حقيقة لكلي الطلب فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له شيكو مجاز، كاستعمال لفظ الأسد في الشجاع، لم يوضع له موضوع للمفترس، استعماله في الشجاع مجاز. هنا أنتم تدعون أن صيغة افعل وضعت لكلي الطلب، فإذا موضوع حقيقة لكلي الطلب. خب إذا أردنا أن نستعملها في أحد الفردين، مثلا اغتسل للجمعة أو اغتسل للجنابة، استعمالها في أحد الفردين استعمالها في غير ما وضعت له صحيح، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز، ولا يقول أحد بذلك هما على الأقل. اتبعها الاشكال الاول؟ اتبعها الاشكال الاول؟ خل ثانيا اكرره. المصنف يقول انتم تدعون ان صيغة افعال وما شابه صيغة افعال موضوع لكل الطلب صحيح؟ اذا وضعت بالوضع الحقيقي لكل الطلب، ولكن نريد ان نستعملها في احد الافراد، لأن كلية الطلب له فردان، وجوب واستحباب. نحن في بعض الأحيان نريد أن نستعملها في أحد الأفراد، مثلا قد يسأل جناب الشيخ عن أمر مستحب فنقول له افعل، هذا مستحب، يعرف أنه مستحب. خذ صيغة افعل لم توضع للندب، على قولكم وضعت لكم 100 طلب، فنحن هنا استعملناها في غير ما وضعت له، صحيح؟ واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون مجاز. ولا يقول أحد أن استعمال الصيغة في أحد فرديها الوجوب والندب هنا. السلام عليكم.
ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله. اذا صيغه افعل اذا كانت بني الثاني، الاشكال الثاني لسه ما وصلنا اليه، الاشكال الاول يعني الاخوه طلبوا ان اعيدها.
الذي يستعمل في مشترك المعنوي،
نعم،
عندما نحن نستعمل في مشترك المعنوي ايضا مجاز، مثلا
في احد الافراد من دون قرينه في المجاز، على هذا الكلام، على هذا الاشكال طبعا.
اللفظ وضع له،
لا اللفظ لم يوضع له، اللفظ وضع للكل.
مثلا عندما نحن نستعمل الانسان،
وضع لهذا ولهذا ولهذا، أما إذا لم يوضع له ثم استعملته فيه يكون مجاز. هنا صاحب هذا القول يرفع الإشكال الذي ذكرناه بالأمس، يقول صيغة افعل اغتسل مثلا، مثلا قوم، هذه الصيغ المعروفة، يقول موضوعة لكلية الطلب. نحن نقول بالأمس بالنسبة الطلبية، هذا يقول لا لكلية الطلب. إذا موضوع لكلية الطلب فلم توضع للندب لوحده ولم توضع للوجوب، وضعت للجميع، صحيح؟ خب إذا استعملناها في أحد الفردين يكون الاستعمال مجازا، صحيح؟ ولا يقول أحد استعمال صيغة افعل في الوجوب أو في الندب مجاز.
لا، هذه المجازات مثلا، هذه المجازات درجة، مثلا حيوان مفترس،
نعم،
نحن نستعمل حيوان من المختلف في عجب الشجاع مثلا،
نعم،
وهذا اللفظ لم يوضع له
مجاز،
نعم، ولكن الجزء يتضمن في ذمة كل مثلا،
نعم،
عندما نحن نستعمل لفظ الإنسان مثلا لكم أو له
لا شيء. سيدا لفظ الإنسان أم موضوع لي أنا حقيقة ولك أنت حقيقة ولو هو حقيقة
لكل الأفراد،
لكل الافراد، صحيح؟ نعم، هذا لم يوضع لكل الافراد،
نعم، هذا الفرد متضمن في لكل مثلا،
نعم،
في الكل، يعني اللفظ وضع له من الناس،
نعم،
في الكل،
صحيح،
جيد
جيد،
ولكن بالنسبة لهذا الحيوان المصطلح في رجل الشجاع لم يوضع،
صحيح،
للمجازات، نعم، مجاز درجات موجودة،
نعم،
أم لا مثلا،
طبعا في المجاز لأنه هناك درجات موجودة، نعم، هناك لدينا من الدرجات، لكن هنا صاحب هذا القول يدعي أن افعل لم توضع للندب لوحده، صحيح؟ وضعت للجميع، فإذا استعملته فقط في الندب شنو يكون المورد؟
لا مجال، ولكن لو أنا للمجاز أقسام
أيضا له أقسام مجاز، نعم، أكو مجاز قريب، مجاز بعيد، مجاز أبعد، موجود بلس. النسبة الطلبية مو كلية الطلب، يختلف شيخنا سيدنا، كلية الطلب قلنا في مادة الأمر في المفهوم الاسمي، هنا في صيغة افعال نسبة الطلبية، هذا يقول لا، هذا يقول موضوع لكل، يعني المفهوم الاسمي لكلية الطلب، كلية الطلب يعني موضوعة للاثنين معا، موضوعة للاثنين معا، فاستعمالها في واحد فقط خلاف ما وضعت له، على رأي هذا القائل، طبعا على رأي القائل المصنف لا يقبل هذا القول، هذا القول يقول هي وضعت للاثنين معا، خب إذا استعملناها في واحد فقط يكون مجاز، ما حتى بالظاهر الإشكال واضح لكم، إشكال واضح يصير. هذا المستشكل بالأمس ذكرنا إشكال، قلنا بالأمس إذا كانت صيغة إفعال موضوعا للنسبة الطلبية التي لها معنيان، خب على هذا الكلام، على هذا الكلام قد يقول قائل في بعض الروايات نجد أن المعصوم عليه السلام يستخدم صيغة افعل واحدة نفذ واحد ويقصد بها معنيين، هل وجوب وندب كما مثلنا بالأمس. خب وأنتم قلتم في الأصول استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن مستحيل يصير، كيف هنا الإمام استعمله؟ المثلث بالأمس أجاب هنا المعصوم لم يستعمل في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد. ونحن قلنا الصيغة افعل ذكرنا أول المطلب لها موارد تهديد وتعجيز تذكرون، لكن المصنف قال لم تستعمل في كل هذه الموارد، وهذه الموارد مو معاني بصيغة افعل، لا صيغة افعل مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية، او هسه غيروها قلنا بالدرس الدروس ماضية النسبة البحثية سميناها حتى لا يلتبس هنا النسبة البحثية. والإمام حينما قال افعل استعمله في النسبة البعثية، العقل يأتي العقل يقول في بعض هذه الأمور مثل الجنابة الشارع إذا كان الإنسان مجنب وقال له اغتسل لا يرخص له في ترك الغسل، فشي يصير الاستعمال هنا وجوب صحيح. وفي بعض الموارد كزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الشارع رخصه، فالعقل يقول اذا هذا هنا مستحب، فمو الصيغة وضعت للندب والوجوب، لا العقل هو الذي يفهم بالترخيص وعدم الترخيص صحيح. وهذا قائل قد يقول نحن ندفع الاشكال بطريق اخر وهو ان نقول ان صيغة افعل لم توضع للنسبة البعثية لا، بل وضعت لكلية الطلب، هذا الكلي وضعت للفردين معا. المصنف يقول اذا قلنا بهذه المقالة فما تقولون لو استعملنا الصيغة في احد الفردين، اذا موضوع للفردين معا للوجوب والندب استعملناها في واحد في كل الاستعمال. المصنف يقول مجاز مثلا من باب المثال اذا كنا نستعمل حقيقة لفظ العالم حقيقتها في جناب السيد والسيد، نقول جاء العالم يعني هما معنى مشكلان عالم واحد حقيقة صحيح. خب اذا جاء احدهما وقلنا نحن نقول لفظ العالم موضوع لهما معا، وجاء احدهما فقط وقلنا جاء العالم، شو يصير الاستعمال؟ ليش مجازي؟ موضوع للاثنين كليهما. صاحب هذا القول يدعي هكذا، يدعي صيغة افعل موضوع للطلب المشترك بينهما. نعم لا لكن سيد لم يوضع للجميع بما هم جميع، موضوع لكل واحد لوحده. جاء الانسان هذا موضوع له حقيقة، وللشيخ حقيقة ولك حقيقة ولي وللآخر كذلك أيضا. هنا يقول لا موضوع للأعم للأعم يعني لهما معا، فاستعمالها في واحد يصير استعمال مجازي. إذا أضفنا اغتسل هنا في المثال أضفناها للجمعة فقط 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 يكون استعمال مجازي.
الإنسان بالنسبة للأفراد مشترك معنوي مشترك لفظي،
للأفراد مشترك معنوي لكن الموضوع شخنا لكل واحد الحقيقة.
ما هو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ المشترك اللفظي يعني اللفظ وضع لكل المعنى في عن الواحد،
موضوع لكل واحد المستقل عن صحيح؟ لا صحيح لفظي صحيح، هذا يقول لا يقول مشترك لفظي يقول مشترك معنوي.
هذا قال لكل الطلب
لكل لا موضوع لكلية طلب مو للوجوب والندب شو سيدنا
لا
لمن يسوى في الطلب يعني. لا مثل لا رأي هذا لكلية طلب يقول
لا في المشترك أصلا في المشترك المعنوي اللفظ الجامع موجود
نعم
مثلا واللفظ الجامع له أفراد كثيرة
نعم
الإنسان
صحيح
له أفراد كثيرة
جيد
هذا مشترك المعنوي
جيد.
وعندما نعني درسنا مثلا ما هو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟
المشترك نعم
المشترك المعنوي يعني اللفظ وضع لكل المعاني
نعم
في بعض
لا المشترك احسنت انت موضوع للكلية صحيح المشترك وضعه كل واحد لوحده
الانسان
هو مشترك معنوي
مشترك معنوي
صحيح
جيد عندما نستعمل مثلا للمقبولون
جيد نعم
هذا الاستعمال استعمال مجازي
صحيح نعم في الاشتراك المعنوي يصير استعمال حقيقي. فايش خلاف المجازي؟ اذا قلت جاء الانسان يكون حقيقا المجازي.
لو كان في المشترك المعنوي اللفظ وضع للفرد الواحد هذا استعمال مجازي؟
لو للفرد الواحد يكون حقيقي.
كيف ما
يبدو الاشكال مو واضح عندكم. شوفوا
اذا جاء لفظنا موبايل عامة
لا صحيح مجازي يصير مثلا بل قد يكون غلط احيانا. خب لا شوفوا نحن قلنا صاحب هذا القول يدعي ان صيغة افعال مو موضوع للفرد من الافراد موضوع للكل صحيح. فاذا استعمل اذا هي موضوع للكل حقيقة واستعملتها في واحد شو يصير الاستعمال ما أدري. أنا ضربت مثال. قلت بلى.
إشكال تضع ولكن إشكال زيد
عنها. بلى.
إشكال ذكرته والمثال تضع ما
هو
إشكال زيد إنه على الإنسان.
لا شوف الإنسان هذا مثال في يعني ما مربوط بالمطلب. إذا قلنا أن لفظ الإنسان سيدنا إذا قلنا لفظ الإنسان لفظ الإنسان. موضوع للكل اكو خلاف في المنطق موجود كبير في هذه المسألة ان لفظ الانسان موضوع للكل الطبيعي اكو خلاف وهؤلاء والافراد حصص له شوف ايضا هذا قول وقول يعني بعبارة اخرى علاقة الانسان والافراد علاقة اب وابناء او علاقة اب وعلاقة اباء وابناء خلاف بين المنطق كبير في هذه المسألة نعم
ويمكن تصور الجزء الكلي
صحيح
هذا من باب هذا يمكن ان يكون هذا
شوفوا صاحب هذا القول نحن قلنا المصنف بالامس قال صيغه افعل موضوع بالنسبه البعثيه صحيح هذا معنى بخلاف سيدنا في ما عندك مشكله مع هذا القول
لا
قول المصنف بالامس
لا
هذا القول يقول انتم مو ذكرتم الاشكال نحن ندفعه ندفعه بأن نتأول نقول التأويل أن صيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب صحيح؟ هذا مطلق الطلب له فردان أحدهما الوجود والآخر الندب صحيح؟ والآخر الندب والآخر الندب نحن على رأينا بالآن قلنا العاقل يقول صيغة افعل إذا لم تقترن بما يفهم منه الترخيص فهي دالة على الوجوب جيد الآن تعال قولوا اغتسل لزيارة الحسين صحيح إذا عدفنا اغتسل لماذا لزيارة الحسين الغسل لها شي يصير هو مستحب له واجب مستحب صحيح خب نحن هنا استعملنا افعل أضفناها إلى أحد الفردين أحد الفردين على هذا القول يكون إضافة صيغة افعل إلى الندب إلى الندب استعمال مجازي مو استعمال حقيقي يصير لأن صيغة افعل ما موضوع عن الندب موضوع عن المطلق للمطلق موضوع أنا استعملتها مو في المطلق استعملتها في الندب يعني أضفتها للندب قلت افعل الندب صحيح إذا على هذا القول موضوع على مطلق الطلب وأنا أضفتها لأحد الفردين وليكن من الاستحباب يكون استعمال مجازي سيدنا هذا المطلب مشروح عندك هذا في الكتاب اقرأه بشكل موجود بشكل واضح هنا
لا يعني الندم والوجود والوجود بالنسبة لمطلق الطلب هذا مشترك لفظي مشترك معنوي
مشترك معنوي
مشترك معنوي والناس بالنسبة إلى الأفراد هذا أيضا مشترك معنوي
نعم
جيد هنا مشترك معنوي عند معنى نستعمله في فرد واحد
المثال واحد لكن شيخنا يختلف من جهة ثانية يختلف أن لفظ الإنسان اتفق الجميع استعماله في أحد الأفراد استعمال حقيقي لو لم يقل هذا المناطق لكان إشكالك صحيح لكن هذا المنطق قالوا استعمال الإنسان هم في الكل حقيقي هم في الفرد حقيقي لأنه يكون خلاف سيدنا
لا
هناك من يقول علاقة الإنسان مع الأفراد علاقة آباء وأبناء، مو علاقة أب وأبناء.
لا بس أنا أسأل منكم بس.
نعم.
هذا أيضا مشترك معني، هذا أيضا مشترك معني.
نعم.
عندما نحن نستعمل يعني لفظ الأمر في النبض، هذا الاستعمال مجازي، لأن اللفظ ما وضع له في وعده مثلا.
نعم.
اللفظ وضع لمطلق الكلام.
خوب.
جيد.
نعم.
والناس يعني لفظ الناس.
نعم.
لفظ الإنسان. هذا أيضا مشترك معني. جيد. إنما نستعمل لفرد واحد، هذا أيضا استعمال مجازي، لأن اللفظ وضع لكل
يعني لعل شيخ المصنف يأسس مطلب على رأيه هو. دققوا في العبارة. المصنف بالأمس ذكر أن صيغة افعل مستعملة في النسبة الطلبية، صحيح؟ هذا يعني المصنف مستعملة في النسبة الطلبية. الآن قول القائل مش على القائل، هذا الكلام كله على رأي المصنف. قول القائل أن صيغة افعل لم تستعمل في النسبة وإنما مستعملة في كلية طلب، هذا الكلام على رأي المصنف، لعله عندكم رأي آخر. المصنف يقول أثبتنا بالأمس أن صيغة افعل وما شابه صيغة افعل مستعملة في ماذا؟ في النار. رأي المصنف في النسبة البحثية صحيح. الآن قولنا مستعملة في كل الطلب، يقول المصنف هذا على رأينا نحن المصنف، هذا عندنا يكون مجاز، لعل عند القائل به يكون حقيقة. بس على رأي المصنف لأنه يؤمن بأن صيغة افعل موضوعة للنسبة البعثية الرابطة كما ذكرنا سابقا بين الأمور الثلاثة المتكلم المخاطب والفعل، يقول عندي هذا القول، عندي هذا القول أن صيغة افعل موضوعة للأعان، عندي يكون مجاز، لعله عند القائل يكون
لا
حقيقة.
ولكن عند المصنف عند لفظ الناس موجود في فرض المائل، هذا أيضا استعمال مجازي.
ما أدري لعله يكون لعله يكون
هذا مثالين بس
لعله يكون هذا. خلي قال مطلب بعدين نشوف آخر الدعوة. خذ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إذا كان هذا الإشكال إذا الزناد السيد إشكال ثاني هم موجود، إشكال ثاني هم موجود، يقول استعمال صيغة افعل في كلية طلب، سيدنا استعمال صيغة افعل في كلية طلب، المصنف يقول في إشكاله الثاني يقول لا دليل عليه، لا دليل، بل مو لا دليل فقط، بل وألفاظ الروايات لا تساعد على أن المعصوم حينما يستعمل صيغة افعال في معنيين يريد مطلق الطلب، لا دليل على ذلك مطلقا. أعيد الإشكال الثاني. المصنف يقول قولكم بالتأويل أن صيغة افعل تؤول في مطلق الطلب بالإضافة إلى الإشكال الأول، الإشكال الثاني أنه لا دليل على ذلك، بل ولا تساعد على ما قلتم، ولا تساعد على ما قلتم ألفاظ الروايات، على ما قلتم ألفاظ الروايات، على ما قلتم من أن استعمال الصيغة في أحد الفردين مجاز كما قلنا. يقول هذا الكلام لا تساعد عليه الروايات أبدا. انتهينا. لاحظ العبارة، خلنا كامل من الكتاب، شوف هذا المطلب ما قلناه يبين أو لا من الكتاب. قال ولو كان سوف نرجع سطرين ويشهد لما ذكرنا من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب يشهد لذلك، ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بصيغة واحدة بلفظ واحد، من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، اغتسل للجنابة، اغتسل للزيارة، اغتسل للجمعة، اغتسل للتوبة، اغتسل إلى آخره. خوب إن قلت هذا استعمام لللفظ في معنيين، المصنف يقول ولو كان الوجوب والندب من قديم المعنيين، لو قلنا، ونحن لا نقول بهذا، نحن بالأمس قلنا الوجوب والندب ليس من معاني الطلب، صحيح؟ لأنهما لا يعرضان عليك قبل استعماله إلى آخر الإشكال اللي ذكرناه سابقا. شوفوا قال ولو كان الوجوب والندب من قديم المعنيين سيدنا لصيغة إفعال للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. خو هذا واضح بعد ابنكم إشكال، هذا واضح عندكم. خب نجي إلى كلام جناب السيد، قد يقول قائل نحن نقول لا، صيغة إفعال مو مستعملة في معنيين، في معنى واحد ولكنه ليس مثل البعثية وإنما كلي الطلب سيدنا. قال أو تأويله، هذا القول الثاني، بإرادة مطلق الطلب. المصنف يقول البعيد، المصنف يقول إشكال في إشكاله، البعيد إرادته من مساق الأحاديث. ليش بعيد؟ يقول فإنه تجوز. الإشكال الأول استعمال صيغة افعل في مطلق الطلب بعدما أثبتنا بالأمس أنها بالنسبة البعثية على رأينا تجوز يصير هذا. الإشكال الأول على تقديره، الإشكال الثاني على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. اتضح؟ لذلك أنا بالأمس تركته لأنه يستغرق كل هذا الوقت. اتضح أحيانا أو لا؟ حتى إذا أنا عندي مع جناب السيد إشكال أخليه إلى ما أخلص من الدرس، إيش الأرض السيد بعد ذلك إن شاء الله. إذا أكو إشكال على ما قلنا إن شاء الله نهاية الدرس نجلس مع السيد، ما عندي مانع. اتضح إلى هنا، انتهينا. يبقى عندنا تنبيهان، حتى لعلنا نأخذ التنبيه الأول فقط. التنبيه الأول، هل الجملة الخبرية، هل الجملة الخبرية التي يقصد بها إنشاء الطلب، إنشاء الطلب تدل على الوجوب أم لا؟ كيف؟ النسبة الطلبية لها معنيان، مرة تستعمل للإخبار، للإخبار ولإثبات نسبة التحقق. مثلا جناب السيد يسألني أين فلان، أين زيد، فأقول له يصلي. أنا هنا استعملتها في إخبار السيد عن فلان أنه يصلي، يعني لإثبات تحقق الصلاة الآن من زيد، صحيح؟ وهذا ما عندنا كلام. أصل الجملة الخبرية مستعملة في هذا، وظيفتها الإخبار. الجملة الخبرية بعد أصل استعمالها، أصل استعمالها في الإخبار، ولكن أحيانا تستعمل الجملة الخبرية لكن لا يقصد منها الإخبار، لا يقصد منها إنشاء الطلب، إنشاء طلب. خب هنا إذا قصدت إنشاء الطلب هل تدل الجملة الخبرية على الوجوب أم لا؟ مثلا وهذا في الروايات حاصل، يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له يا ابن رسول الله كنت أصلي التفت وشككت هل أنا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثانية. الإمام يقول له تعيد فقط تعيد. هذا جملة خبرية تعيد المفروض. أصل استعمال تعيد أو يعيد فاستخلوه على رجل غائب يقول له رجل كان فيقول له يعيد. هذا خبر المفروض لكن الإمام هنا استعمله في طلب الإعادة طلب الإعادة. لا مثال آخر صليت كنت معتقدا بأني على طهارة وصليت الصلاة ثم بعد الصلاة التفت أنني لست على طهارة. الإمام ماذا قال؟ قال تتوضأ فقط يتوضأ فقط. مثال آخر على الغسل قال يغتسل هكذا. اقرأ الروايات أكو روايات هكذا. لا عندنا آيات في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتره شبه خبرية لكن يقصد بها إنشاء الطلب يعني يجب عليهن أن يتربصن مثل القرآن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. كلامنا في يتربصن. آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن هذه جملة خبرية لكن القرآن قصد منها مو الإخبار إنشاء الطلب صحيح إنشاء الطلب. خب واضح إلى هنا. فهل الجملة الخبرية المستعملة في إنشاء الطلب تدل على الوجوب كما دلت الصيغة مثلا كما دلت المادة مثلا أم لا؟ الجواب لا شك أن صيغة إفعال لا شك تستعمل عادة في الإخبار لا شك في هذا. إنما المصنف يقول إذا استعملت الجملة الخبرية إذا استعملت في إنشاء الطلب في إنشاء الباعث والتحريك المصنف يقول لا شك أنها تدل على الوجوب أيضا. والدليل يقول الدليل واضح تستعمل في الوجوب والدليل واضح. ما هو الدليل؟ يقول بعدما حكمنا بالآن أن العقل هو الذي يحكم العقل بعدما قلنا بالأمس أن صيغة إفعال تستعمل في النسبة الطلبية والعقل هو الذي يخصصها في الوجوب أو الندب اتضح المراد. يقول معنى ما قلنا نقول هنا الجملة الخبرية استعملت في ماذا هنا؟ في الطلب يعني في البعث صحيح؟ إلا في الطلب العقل يقول عندي لا فرق بين قول المتكلم أمرتك مثلا أو قوله افعل أو قوله يفعل لا فرق عند العقل بل لا فرق حتى لو كتبت على السبورة هنا العقل لا يفرق لأن المقياس هو العقل هو الذي يحكم بالوجوب والندب. فالمصنف يقول إذا كان الوجوب يؤخذ من حكم العقل فالعقل هنا يقول إذا استعملت الجملة الخبرية في إنشاء الطلب ستدل على بل أكثر من هذا. يقول العقل يقول الجملة الخبرية في دلالتها على الوجوب أكد وأقوى من دلالة صيغة افعل على الوجوب. سيدة معانا أقوى وأكد من استعمال صيغة افعل. هناك فرق بين ان يقول الإمام افعل توضأ اغتسل مثلا او يقول يغتسل. المصنف يقول وهكذا رأي الاصوليين ايضا يقولون استعمال الجملة الخبرية التي يراد منها انشاء الطلب اقوى في الدلالة على الوجوب من استعمال صيغة افعل. عجيب. لماذا؟ يقول لماذا؟ واضح، لان استعمال صيغة افعل الإمام يقول له روح سوي، روح روح سوي، يعني يطلب منه لا روح سوي، يقول له يعني صار الانشاء. اما يقول له يغتسل فالإمام كأنه، شوفوا كأنه حكم يغتسل الاخبار بعد اساسا الجملة الخبرية يقصد بها انشاء، يقصد بها الاخبار واثبات النسبة. هنا ايضا استعملت في انشاء الطلب كأنها استعملت في اثبات تحقق النسبة، يعني كأن الإمام يقول له مفروغ منه يجب ان يغتسل، مفروغ منه يجب ان يعيد الصلاة، لذلك قال يغتسل، يعني كأنه اخبار عن الوقوع. ما ادري اتضح او لا. غير لو قال له افعل اغتسل، يعني طلب، لم يخبر عن وقوعه بل طلب ايقاعه في الخارج. اما لو قال له يغتسل يعني كأنه اخبر عن وقوع الغسل حتما. ما هذا الفرق اتضح اللطيف بين الجملتين؟ وعيدة المصنف يقول قوله يغتسل اقوى من قوله اغتسل، من قوله اغتسل اقوى في ماذا؟ في الدلالة على الوجوب، لان اغتسل طلب الفعل، اما يغتسل اساس استعماله في ماذا؟ في الاخبار واثبات النسبة. هنا المعصوم كأنه حينما قال يغتسل كأنه استعار، استعار اثبات النسبة ولو لم تقع، بس كأنه يقول هي واقعة حتما ولذا قال يغتسل. هو يعيد حتما لذا قال يعيد، هو يتوضأ لذا قال آخره. ما أدري اتبع المطلوب؟ اتبع. نقرأ سطرين فقط. قال تنبيهان على الأول ظهور الجملة الخبرية، هذا عنوانه، هل الجملة الخبرية التي يقصد بها إنشاء الطلب تدل على الوجوب أم لا؟ هذا عنوان التنبيه. يقول الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. يقول اعلم، مصنف كان يعني كان بعد فارغ من هذا، يقول اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، يقول اعلم هذا شأنها شأن صيغة افعل. في ماذا؟ في ظهورها في الوجوب، يعني هي ظاهرة في الوجوب كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابه صيغة افعل. والجملة الخبرية مثل قوله يغتسل، يتوضأ، يصلي، بعد السؤال عن شيء، إذا واحد كان يسأل مو يخبرها ثم الإمام يقول له يفعل، يقول يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. والدليل والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد، افعل يفعل المناط واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان بأي لفظ كان فلا بد أن شنو يتبعه حكم العقل، لأن الحاكم هو العقل عند المصنف بلزوم الانبعاث، والعقل لا يفرق بين قوله افعل يفعل يكتب، ما يفرق العقل بين هذه الأمور ما لم يأذن المولى بتركه. بل ربما يقال، هو هذا اللي قلنا أكثر، بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب يعني أقوى أكاد، لأنها في الحقيقة إخبار.